مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو تمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده. تجدد التحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج، نجدد الترحاب بكم. وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوة السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعين تا راديو تاتا مازوج في كل مالات ألين أمارا بيكون اليوم في برنامج تاتريك للانتقابات نستضيفو إديمون ياكاني مدير تا سيفو هو منظمة مجتمع المدني المعروف شديد في جنوب السودان فإديمون بوانوسو كتير عن تجهيزات بتل الانتقابات فسيد الإديمون ألين أمارا بيك في برنامج تاتريك للانتقابات
ياكاني مدير تنفيذ لمنظمة انتقام الجامعة من أجل التقدم أو معروف بكلمة سيبو حاول التجهيز
كويس في بداية إديمون فممكن تكلمنا يعني هسه أنا واقفين وين قبل السنتين مدو فترة الانتقالي لسنتين وريزن ألومون كان ودي قالي بأنه ديرين يعملوا arrangement للpending issues أو بنود اللي سما تم تنفيذ بتاعه هسه أنا واقفين وين
وقت الحالي احنا واقفين في خطوة انه الترتيبات للانتخابات في ناحية الترتيبات الادارية والتنفيذية لسه ما في مكان احنا واقفين في حالة انه تم تكوين مفوضية للانتخابات تم تكوين مفوضية للدستور ومفوضيات ما تم تمويلهم في ناحية القروش لسه حتى الان مفوضيات ما لقى ولا جنيه في حسابات حقهم عشان يقوموا بأعمال الادارية لإجابة الانتقابات ده ما حتى أنا واقفين فيه فده تقريبا 8 شهور ومبني على التجارب الدولية أو كبرى الموجود في المجتمع الدولي أو في العالم الكبرى الموجود إنه يترى در غرب الانتقابات بصورة نزيهة يكون انتقابات نظيف نزيهة وانتقابات ما فيه عنف أقل حاجة در ليك سنتين تجهيز ده في حالة إنه عندك بر مفوضية شغالة مفوضية حقا ده ما شغالة الآن في دلالة 9 شهور ففترة زمنية المتباقية حتى الآن عشان نقوم نعمل إجراءات انتقابات ده فترة ده طويل جدا فترة ده ما كفاية لكن تبا بتحتاج إنه القادة السياسية مفترض يكون عندهم إرادة سياسية لإجراءات الانتقابات أنا شايفين إنه القادة السياسية اللي عندنا حقنا التجربة السودان ده بيتكلم عن انتقابات لكن ما قادين يترجموا كلامهم ده لأرض الواقع الأرض الواقع في ناحية مثلا إن ياكي مفترض يمول المفوضية حتى الآن مفترض تعليم الوطني قائم أو تعليم حول الانتقابات بدأت للمواطنين أنا بتكلم حسي مواطن لسه ما عنده معلومة إنه قلنا الانتقابات بتكلم شو الانتقابات وتسويل الانتقابات بيبسيكل بحصل كيف وفضلنا تقريبا كم 8 شهور وحتى تسجيل الناس اللي نسوت في انتقابات ما بدأت وفضل كم 8 شهور ففترة زمنية المتباقية ضيق جدا
يعني ياسي في باتي زي أيو وفي باقي عذاب الأخرى قاعد يقولوا كده ميدو تاني وباتي تايس فيلم تاس الفكير قالي كده انتقابات يكون في شهر 12 ياسي في شنو باسل؟
والله الفكرة كان أنا كنت مؤيد لفكرة تمديد فترة 4 شهور 24 شهور الوقت سنتين ده كان السنة الفاتت وكان على هدف منه إن يعني يتم تمديد لفترة سنتين عشان إنه يتم تكوين أو تخريج الجيش واحد عشان يكون في إجراءات الدستور يكون في موجود عشان الناس ما يهور الانتخابات ويكون في DDR لكن شو الحظ إنه حاجات اللي هم قم مذكروا كسبب لتمديد فترة سنتين ده حتى الآن إحنا بنتكلم عنه ما تم تنفيذه يبقى ده بيديكسو ده بيديك ما في إرادة سياسية ده واحد نمرة اثنين في سؤال تاكي برضو قلت يا أخي أيو بقول لك ما ممكن تتم إجراء الانتقابات لو إذا ما في دستور وعشان تتم إجراء الدستور هم دارين 24 شهور جديدة أو سنتين جديد لإجراء إدارة الدستور بعد في كلال إدارة الدستور ممكن انتقابات تقوم مبني على بنود الاتفاقية الوارد أو اتفاقية المناشط ده موقف الأيو والحكومة بقول لك نمشي للانتقابات في شهر 12 وشوفنا التفسير بيكون بيحصل كيف أنت لك أنه حكومة بقول لك نمشي للانتقابات في شهر 12 التمويل متم لمفوضية الانتقابات وفي نفس الوقت أيوة بقول لك إنه إحنا ما ممكن تحس نفس الانتقابات لو إذا ما تم تكوين مفوضية ما تم تجهيز الدستور وفي نوع من الانشقاق بيحصل في ذلك الأحزاب دي فأنا بالنسبة لي الأحزاب دي كلهم ما عندهم إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية بصورة جيدة أو بصورة مطلوبة أو بصورة الوارد في الاتفاقية إن تنفيذ بنود الاتفاقية ما عندها ليه كلام ده حصل في فترة الراهدة الكلام ده بيحصل الآن القادة حقنا كبار أو ناس الكبار اللي بيمثل الأحزاب ده ما عندهم ثقة بيناتهم إنه دارين يشتغل مع بعض لدبارة من المعزك اللي إحنا عايزين فيه أو في عدم الاستقرار إحنا عايزين فيه عشان نمشي في سلام والاستقرار فإنه نسبة الثقة بين القادة السياسيين حتى أنا ضعيف جدا وده قد شنو يتأثر معنا في تمويل تنفيذ الاتفاقية وتأثر معنا في تجهيز الانتخابات
يا في سيرفي تو عملته قبل قبل السنه ولا قبل السنتين وسيرفي ده ورى بانه يعني معظم مواطنين جنوبين هم عايزين الكشنز وياو قايدات بتاعنا دوما ما عايزين الكشن يعني اصل مواطن يعني بكون وين؟
طبعا المواطن بكل السيرفي اللي حصل او كل الاستفتاء او كل حوارات الحصل بين مواطنين في انحاء البلد مواطنين بيقول لكم دريم شوف الانتخابات الهدف المواطن شوف الانتخابات هدف المواطن في الانتخابات انهم دريم يصوتوا للحكومه مصغر الحكومه داي يقللون نسبه حقهم من الحكومه العاصمه في القدس 650 عدد برلمانيين هم دريم يقللوها تقريبا لعدد لا اقل وفي تقريبا 65 وزراء زي ما تقليل حقهم لعدد معقوله في الولايات تقريبا في 100 عدد برلمان دريم يقللوها لعدد معقوله وفي تقريبا 17 وزراء في الولايات دريم يقللوها لعدد معقوله فالمواطن الفكر انه لابد يتم اجراء انتخابات الحكومه يكون حكومه مسكره بين رايه المواطن وفي نفس الوقت دريم تكتب قاعده حقهم عشان يمثلوا لكن سوى الحظ انه حتى الآن ما في إرادة سياسية لإجراء الانتخابات.
يعني مثلاً كان حكومة استمر بالإلكشن وأيو بيجا ما جزء من الإلكشن وأذا باتيز المادرين الإلكشن بيجا ما جزء من الإلكشن يعني باصل شنو؟
طبعاً أنف ما بيحصل أي حاجة للأنف بلد ده حرجة للحرب وبلد ده حرجة للأنف عدم الوفاق للانتخابات ده بسبب الأنف إذا حسنا بتكلم هذا في عناصر الأنف كثيرة جداً يعني مثلاً بديك مثال شوف الحاصل في تونغولي إنه أيو سبتهم ما يمشي لبغتا تويتشيز أيو في نفس الوقت إنه نس أيو حرق الفنايل تا إسبلم في نيرور دم إعلان الحرب أصلا دي البداية تويحو كده و 2013 2016 بدأ كده فلو إذا ما في وفاق للإجراءات الانتخابات فترة جايدة لو حزب ده ما وفق مع بعض إنه يمكن نمشي الانتخابات وجوزه ماشي بانتخابات جوزه ماشي بانتخابات بل ده حرج الحرب
بنلقو آل من وين؟
الحال حقه انه احزاب دل من المفترض يقعد في حوار حسي يعني المفترض حسي يكون في حوار مفتوح حوار جمعا سياسي بين الاحزاب السياسيه والاطراف الثانيه يحددوا موقف البلد في اجراءات الانتخابات قالوا الناس بيسميها انه انكلوسيف بوليتيكال بارتي ستايلو لابد يكون في حوار سياسي بين الاحزاب السياسيه واصحاب المصلح وبعد يحددوا مواقف شنو في ناحيه اجراءات الانتخابات الناس يحصل وفاق ما يكون حتى بفردوها على الناس وبمجموعة معين يكون وفاق من الناس كله كمواطنين كمؤسسة مثل المواطن مؤسسة مثل السياسيين الناس يقعدوا الناس يتفقوا في حاجة يكون في وفاق
يعني يا سيدي شايف سبب القروش ما قوي دي للبوديز اللي تذكرتهم دي المشكلة شنو قروش يا ما في أكوما بروغ ولا مشكلة شنو
المشكلة إنه المصدر الواحد الدخل للحكومة في البلد والبترول والآن بترول ما قاعد يخش السوق الدولي اللي أنا بالصراعات الحاصلة في السودان تقللو لكن ما بيعني إنه بلد ما فيه قروش بلد إنه مصدر الدخل تنين الغير بترولية أنا بالنسبة لي الإرادة السياسية وما قوي بين السياسيين هم قاعدين الانتخابات ده ده السبب اللي أنا ما في تمويل فترة وجيز للمفوضية في قروش لكن السياسيين قاعدين من الانتخابات برغم انهم بينادوا في انتخابات لايك من الانتخابات فانا بالنسبه لي هي كنا عدم الوجود اراده سياسيه حتى لو قروشه وما دارين قروشه في مره واحد 250 مليون ما بدل مفوضيه مره واحد لو عندهم مفوضيه 50,000 100,000 مليونين 3 مليون 4 مليون مفوضيه حتى لو شغل فانا بالنسبه لي انه فوق الانتخابات عشان الناس ما قادرين شنو يمول الانتخابات دي
اخيرا للمواطن جنوبي البصمه صوت بتاعك في مناطق وفي قرى بتاعنا كله يعني رساله تاكي لهم ممكن يكون شنو
رسالة حقي ما نخلي سياسيين دي يجروا بالانتخابات ده نجيف وراهم داريني انتخابات ده يقوم نقوم معهم لو داريني يمدوه نقوم معهم في نهاية بالنسبة للمواطنين مواطن يكون جاهز يشارك مشاركة فعال في الانتخابات ده لأن لو ما صرنا للناس اللي بمثلنا احنا بنكون عايزين بالسياسيين لأنه بيحول سترة في أموال الدولة فبالنسبة للمواطنين كليك جاهز وكليك أفتاد أي ظرف لو قالوا لك إنه الإجراءات الانتخابات بدأت يتحقوا نشارك مشاركة فعال
إدمون شكرا للزمن بتاعك كنت ضيفتنا في برنامج طريق للانتخابات
يا شكرا جزيلا
مستمعين تايزات تمازج في كل مالا ديكارن مدير التنفيذي للمنظمة بتاسف وفاو كانو قونسو عن انتخابات فلا دينا بنتكون وصلنا لنهاية برنامج شكرا للاستماع
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان
مصر مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات. تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وحلقة السودان هذا الأسبوع حبلى بالأحداث السياسية في السودان والمتعلقة بأزمة الحرب وفرص البحث عن السلام. معنا في هذه الحلقة والتي نتناول فيها عدد من المحاور المحلل السياسي السوداني بشير بابكر. مرحب بك أستاذ بشير. أستاذ بشير، تطورات الأزمة السياسية في السودان تشهد عدد من المحاور، منها الدبلوماسي ومنها السياسي ومنها التحركات الخارجية، ولكن قبل أن ندلف إلى كل تلك المحاور دعنا نتحدث عن تطورات الأوضاع في الأرض، حيث تصاعدت العمليات العسكرية بصورة كبيرة في عدد من المحاور في مدينة بحري سلاح الإشارة وفي بابنوسة، وبالإضافة لعدد من المناطق الأخرى في الجزيرة. إلى أي مدى يعني يمكن أن نقرأ هذا التطور في ميدان العمليات العسكرية في السودان؟
القراية لابد أن تكون في السياق الداخلي المحلي والدولي والأقليمي والدولي.
نعم.
واضح أنه في رغبة حقيقية من العالم الخارجي لإنهاء الحرب دي بشكل أو بآخر. الحاجة الثانية، واضح أنه في تنسيق معلومات استخباراتي ما لصالح الجيش، وده بأكد لك بأنه الإجراء الماشي على المستوى المحلي هو مرتبط بالإقليمي والدولي. وأنا أفكر أنه التصعيد الآن ده موجود، هو جزء من الدعم للمفاوضين في المفاوضات السرية اللي بتجري تمويل غايته في العالم ده من أجل تحقيق مكاسب على مستوى القوتين، إذا كان للجيش هو الدعم السريع. لكن واضح أنه التطور ماشي نحو صالح الجيش حتى الآن.
نعم أستاذ بشير، يعني رغم الحديث عن تحركات خارجية من عدد من الجهات التي لها مصلحة في إنهاء الصراع في السودان، قبل أن نمضي إلى ذلك الملف دعنا نتحدث عن الموقف المتشدد للجيش السوداني، خصوصا تصريحات الجنرال ياسر العطاء التي تتحدث دائما عن عدم الرغبة في الدخول في أي مفاوضات مع الدعم السريع، بالإضافة لهجوم لعدد من الدول الخارجية. كيف يغرى ذلك تلك التصريحات والمواقف المتشددة للجيش السوداني؟
أنا أعتقد أنه ياسر العطاء عاملين بانولة اختبار لقيادة الرأي، وهو خطاب داخلي بيهتم بالمجموعات الناصر الجيش.
نعم.
الحاجة الثانية، أنبوبة الاختبار المزاج العام السوداني ماشي في أي اتجاه، يعني هل هو المزاج بتاع الحسم اللي بيقولوها دي ولا التفاوض. فأعتقد انه هو قاعد يمارس به دور ما من أجل قراية الواقع العام. يعني هو جزء من المؤشرات ومؤشر من المؤشرات لغياس الرأي العام.
نعم أستاذ بشير، كما ورد في الأخبار تحركات معكوكية للمبعوث الأمريكي توم بريليو، حيث التقى يعني في خلال زيارته للإقليم بسكرتير الإيجاد ورقني، والتقى بسامح شكري وزير الخارجية المصري، وجولة يعني معكوكية بتشمل عدد من دول الإقليم. لكن يعني تحدثت مصر بصراحة عن لابد من حوار سوداني لا يستثني أحد، وظهر ذلك جليا من خلال تصريحات مديرة مركز الإهرام الدولية المقربة من المخابرات المصرية.
أنا أعتقد أنه التحرك ده هو جزء من إعادة إنتاج الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
والسودان ما بعيد من الملف الغزاوي. الأمريكان بيبحثوا عن المجلة دي، وواضح أنه أدوا مصر دور ما لداخل الملف السوداني. دي نقطة. النقطة الثانية، المؤشرات كلها بتأكد أنه جزء من مصر وفكي حارسين على أنه عودة النظام القديم بشكل أو بآخر، لكن واضح أنه دي ما رغبة بتاعت المجتمع الدول الإقليمي والدولي، دي رغبة بتاعت تدخل مصر، رغم أنه في تناقض حقيقي بين التعامل المصري في الداخل مع المجموعة الأخوان المسلمين وتعامله مع مجموعة الأخوان المسلمين في السودان. هل في تناقض إنه في الداخل هناك إعدامات وشنق وتعتيم، وفي الخارج هنا في السودان المطالبة بحقوق داخل من ضمن العملية السياسية.
نعم.
لكن بعد حمدوك واضح إنه هي جات تحت إطار مشروع الحل المفروض على المستوى الإقليمي والدولي. ومصر كانت على الأقل حجر عثرة في هذا الحل، لأنه هي دعم للمجموعات العسكرية. لكن بعد الوديعة الأبعرافية بدأ تحسن دور حقيقي، وحتى إنه أمان الطويل قالت يجب إنه النقاش وتوضيح المصالح المصرية في السودان. فمصر الآن بتبحث عن من يثبت مصالحها الاستراتيجية في السودان.
يعني هناك تسريب لورقة نشرت على صحيفة الشرق الأوسط بتتحدث عن تسريب اتفاق سري مفاده فترة انتقالية لمدة تتجاوز 5 سنين إلى 10 سنين. يعني هذه الورقة أحدثت يعني ردود فعل كبيرة جدا. يعني إذا قرينا هذه الورقة وفي ظل التحركات المعكوكية والمباحثات السرية، هل يمكن أن يكون ذلك هو بمثابة اختبار للرأي العام، أم هو يعني ما تمخض عنه اتفاق المنامة؟
أنا أعتقد إنه الشرق الأوسط هي قريبة جدا للاستخبارات السعودية أو الدولة السعودية بشكل أو بآخر.
نعم.
واضح إنه المزلة تمت بشكل أو بآخر من الدوائر دي، وأعتقد إنه هي جزء منها بلامس حقيقة المشروع بتاع التحوض السري الماشي بشكل أو بآخر.
نعم.
ودي رغبة الطرفين إنه يكون عندهم دور في المشهد السياسي، والدور في المشهد السياسي والعفو من الملاحقات الجنائية، هما الاثنين الرغبتين. إذا كان البوهانة أو حميدتي عندهم مصلحة إنه ما يتلاحق بالمحاكم الجنائية في مزلة الحريق.
السيناريو في الأيام القليلة القادمة من خلال كل تلك هذا الزخم السياسي،
أنا أتوقع أنه الزيارات اللي تمت المعكوكية تمت من البرهان وحمدوك، واضح أنه مصر أبلغت الجانب السوداني بأنه العالم الخارجي وصل لنقطة أنه يجب إنهاء الحرب إما سلما أو حربا.
أستاذ بشير، لم يتبقى لنا من الزمن كثيرا، ولكن لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكرك، كنت ضيفا عزيزا علينا أستاذ بشير أبو بكر، محلل سياسي سوداني. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج السودان في أسبوع. أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أنا الوقت الذي تتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 22 مارس 2024. عناوين النشرة: البروفيسور أدوغ نيابا: لا توجد ديمقراطية في الحركة الشعبية. الترويكا يحس غادة جنوب السودان على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. سكان ولاية الوحدة يعبرون عن قلقهم مع اقتراب الانتخابات. إصابة 10 أشخاص بحالة تسمم غذائي في غوغريال الغربية. السلام عليكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. قال السياسي المخضرم البروفيسور بيتر أدوغ نيابا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان لا يمارس الديمقراطية، منتقدا شركاء السلام لفشلهم في تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018. جاءت تصريحات البروفيسور أدوغ نيابا يوم الأربعاء في أثناء مخاطبته الحوار المدني والسياسي الذي استمر 3 أيام لرسم الطريق إلى الأمام فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وقال نيابا: دعونا نكون صريحين وواضحين، الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن حزبا سياسيا بل جسم عسكري، والأجسام العسكرية لا توجد ديمقراطية. وقال البروفيسور أدوغ وهو وزير سابق بالحكومة القومية أن المشكلة التي تواجه جنوب السودان هي أن هناك من يريد البقاء في السلطة حتى أن يموت، وكان السياسي المخضرم يشير إلى القيادة العليا في البلاد، وأضاف: إذا أردتم أن تأخذوا منح السلطة فسوف يتسبب في الحرب، لذا الحوار سيكون بجانب آخر حتى نتركه هناك، لكن دعه يطور البلاد أو يسمح بتشكيل حكومة قادرة على العمل وتطوير البلاد. وشدد المثقف الجنوب سوداني على ضرورة الحوار بين أطراف الاتفاقية حول الطريق للمضيء قدما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة التركيز على أسباب فشل الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام. وقال: الناس يتحدثون عن الانتخابات في ديسمبر 2024، وهذا أمر جيد، لكن الحزب الحاكم لم تتوفر لديه شروط إجراء هذه الانتخابات. ودعا البروفيسور أدوغ إلى إعادة اللاجئين من دول المجاورة إلى جنوب السودان للمشاركة في الانتخابات الوطنية، قائلا أن اتفاق السلام ينص على ضرورة إعادة اللاجئين إلى وطنهم. وأضاف: لدينا أيضا أشخاص في مراكز حماية المدنيين، هؤلاء مواطنون، وعندما تكون هناك انتخابات يجب أن يكونوا جزءا منه. وانتقد السياسي البارز الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد بسبب صيغة تقاسم السلطة التي اعتمدتها خلال محادثات السلام، وقال: هذا الشيء الذي يسمى اتفاق السلام المنشط هو مجرد خدعة ولم يعالج مشكلة الحرب، ولماذا قاتل الناس في عامي 2013 و2016؟ لأن إيجاد تصر على تقاسم السلطة. جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج دعوتها لقادة جنوب السودان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل عاجل لضمان إجراء انتخابات نزيهة وسلمية في ديسمبر المقبل. وأصدرت الدول الثلاثة بيان مشترك يوم الثلاثاء قالت فيه أن حكومة جنوب السودان يجب أن تتحرك بشكل عاجل لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر. وجاء في البيان المشترك أن علاقتنا مع جنوب السودان تظل قائمة على اقتناعنا بأن شعب جنوب السودان يستحق السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكومة تستجيب لاحتياجات مواطنيها. إننا نتطلع إلى أن يثبت قادة جنوب السودان إنهم يتقاسمون هذه القيم من خلال احترام التزاماتهم تجاه شعبهم. وقالت الدول الثلاثة أن البيان يأتي بعد زيارات رفيعة المستوى إلى جوبا، وحثوا قادة جنوب السودان على إتباع الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ويضيف: نحث الحكومة الانتقالية على استخدام الإيرادات العامة بطريقة شفافة لتلبية الاحتياجات العامة، بما في ذلك تمويل وتشغيل المؤسسات الانتخابية. ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومفوضية الحصول على المعلومات ورشة عمل لمدة يومين في جوبا بمشاركة الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني والمفوضية القومية للانتخابات وممثلين للمؤسسات الحكومية والانتخابية المختلفة. وأكد جورج ليمي ستانس ياتا الناطق باسم المفوضية القومية للانتخابات أن المفوضية أنشأت إدارة للإعلام والعلاقات العامة لتسهيل الوصول إلى المعلومات أثناء العملية الانتخابية في البلاد، وشدد على أن المفوضية الوطنية للانتخابات تعتقد أن الوصول إلى المعلومات أمر بالغ الأهمية لنجاح العمليات الانتخابية بما يتماشى مع ولايتها لضمان النزاهة والشفافية والحياد. من جانبه أكد جوليوس باندا الممثل قطري لليونسكو على ضرورة تعزيز الوصول إلى المعلومات في جميع المؤسسات بجنوب السودان لتمكين الناخبين والجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء الانتخابات. وقال: يلعب الوصول إلى المعلومات دورا محوريا في العملية الانتخابية حيث يعمل كأساس لتعزيز الديمقراطية، وشدد على أهمية حصول الناخبين على معلومات دقيقة وغير متحيزة لاتخاذ خيارات مستنيرة أثناء الانتخابات، لافتا إلى أن التغطية الإعلامية والنقاشات السياسية والمنصات الإلكترونية هي قنوات أساسية لتوفير المعلومات حول المرشحين ومواقفهم وقضايا ذات الصلة. وتابع: الوصول إلى المعلومات أمر حيوي بشكل خاص في سياق جنوب السودان، وحث الوزارات التنفيذية على أن تكون متاحة بسهولة لتقديم المعلومات عند الضرورة. من جهته أكد مويغا أندروغا رئيس مفوضية الحصول على المعلومات بجنوب السودان على أهمية فهم الجمهور لمحتوى الانتخابات بالكامل، وأوضح: مع كل حدث جديد مثل الانتخابات هناك تعقيدات مرتبطة به حول كيف يمكننا توصيل هذه الرسائل بشكل فعال لضمان فهم الناس لها. بينما شدد وكيل وزارة الإعلام القومي الدكتور ياد أوان ياد على أهمية حصول جايكا وجميع الشركاء على تفاصيل وسائل الإعلام في جميع أنحاء جنوب السودان لتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالانتخابات المقبلة. أصيب 10 أشخاص بينهم أطفال بحالة تسمم غذائي في قرية بولونغ تيوغ في مقاطعة غوغريال الغربية بولاية واراب بحسب إفادة السلطات الصحية يوم الثلاثاء، وتم إدخال المصابين إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في غوغريال الغربية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى كواجوك. وقال جون أكول أكول مدير مراقبة العدوى والأمراض المعدية بولاية واراب لراديو التمازج أن الحادث وقع يوم الاثنين عندما تناول الأفراد طعاما ملوثا بالمبيدات الحشرية، مشيرا إلى أنه أدى إلى ظهور أعراض مثل القي والسعال والإسهال وسطهم. وأضاف أن 5 أطفال مصابين تم نقلهم إلى مستشفى كواجوك لتلقي العلاج المتقدم، بينما يتلقى 5 الباقين العلاج في مركز الرعاية الصحية الأولية في غوغريال الغربية. وذكر أكول أن الجهود جارية لترتيب وسائل النقل لزيارة المستشفى وتقديم الدعم للمرضى وأسرهم. وأوضح: تشير النتائج الطبية التي توصلنا إليها إلى أن المبيدات الحشرية تم خلطها عن غير قصد مع الدقيق والذي تم استخدامه بعد ذلك في الطحي لهؤلاء الأفراد. من جانبه أكد المدير الطبي لمستشفى مقاطعة غوغريال الغربية كولان جوزيف وقوع حادث التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن بعض المرضى ظهر عليهم علامات الشفاء وخرجوا من المستشفى مساء يوم الثلاثاء. عبر سكان في ولاية الوحدة في جنوب السودان عن قلقهم مع اقتراب الانتخابات، منتقدين أطراف اتفاق السلام لفشلهم في تنفيذ الترتيبات الأمنية ووضع الدستور الدائم قبل قيام الانتخابات العامة في ديسمبر 2024. وقال عدد من السكان في استطلاع لراديو التمازج أنهم مستعدين لمقاطعة الانتخابات بسبب الأمن، وأنهم يشككون في إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف. وشدد المواطن ستيفن غاتلواغ من مدينة فانتيو على أن قرار مقاطعة الانتخابات يظل قابلا للتطبيق حتى تعالج الحكومة المخاوف الأمنية، وحذر من تكرار صراعات 2013-2016، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات أمنية شاملة لمنع المزيد من الاضطرابات. وأوضح أن انعدام الأمن يشكل عقبة كبيرة أمام إجراء الانتخابات، وأن لضمان بيئة انتخابية آمنة يجب إجراء إصلاحات أمنية. وشدد المواطن شول ويك على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية قبل قيام الانتخابات، وقال الانتخابات تعطي الأمل للناس بالعودة إلى ديارهم التي أتوا منها، وما يقلقني ليس الانتخابات بل عدم تنفيذ الترتيبات اللازمة. من جانبه أكد المواطن سانتينو كونديال أهمية إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، لكنه طالب بإعطاء الأولوية لإعادة توطين وإدماج النازحين داخليا واللاجئين الذين لا يزالون في الخارج. بينما أعربت نياجال دوب وهي أحد سكان مقاطعة دلير وعائدة من السودان عن ترددها بشأن الانتخابات حتى يتم وضع الترتيبات الأمنية والدستور الدائم. وأكد رياك كوانج عضو المجتمع المدني بولاية الوحدة أهمية معالجة مخاوف الناس بشأن الانتخابات العامة المقبلة في ديسمبر 2024، وقال الانتخابات دون دستور دائم ونشر قوات موحدة تحدد بإقراق جنوب السودان مرة أخرى في الصراعات. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات بمخيم للماشية في قرية بورونغ في محلية إيسوك بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، واندلع الشجار حينما أطلق أحد الأشخاص النار على رجل وأرداه قتيلا أثر نزاع منزلي. وعزت السلطات المحلية حادث القتل إلى الاستهلاك المفرط للكحول في المنطقة، ودفعت حادث إطلاق النار الشباب إلى قتل فتى يدعى أوسورو أوبيالا. وحمل تيمور لوهور محافظ مقاطعة إيكوتوس المسؤولية إلى انتشار الأسلحة غير القانونية في يد المدنيين في المقاطعة، وناشد حكومة الولاية والحكومة القومية لوضع استراتيجية لنزع السلاح من يد المدنيين في المنطقة. وأبان أن الأسلحة غير القانونية الموجودة في يد المدنيين لا يمكن السيطرة عليها، لكنهم يخططون إلى عملية نزع السلاح. وقال القس بيتر لويس مسؤول مستشفى القديسة تريزا أن الضحية المصاب أصيب بعدة طلقات نارية في المعدة، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى تخطط لإحالة جميع الضحايا المصابين إلى مستشفى الولاية في توريد لتلقي المزيد من العلاج، لكنهم يفتقدون لوسيلة النقل بسبب الوقود. وتابع حالة المصاب حرجة، ولقد ناقشنا كيفية إحالته إلى توريد لأنه يحتاج إلى بعض الفحص الدقيق. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. البروفيسور أدوغ نيابا: لا توجد ديمقراطية في الحركة الشعبية. الترويكا يحس غادة جنوب السودان إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. سكان ولاية الوحدة يعبرون عن قلقهم مع اقتراب الانتخابات. إصابة 10 أشخاص بحالة تسمم غذائي في غوغريال القربية. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أمل أن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتكوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله
ألا أهم المواضيع التي تحتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية،
السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم مستمعين ومتابعين راديو تمازج في تغطيتنا القصة للسودان في برنامج دارفور في أسبوع. وتقرير هذا الأسبوع شكاوي من استحداث عنصري وتحديدات للمواطنين من قوى عسكرية بمدينة الفاشر، حيث شكا عدد من مواطني مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من استحداثه على أساس اللون وتحديدات من قبل قوات الجيش السوداني والحركات المتحالفة معها ضد المواطنين ذوي أصول عرقية معينة. وقد شهد السودان منذ 15 من أبريل الماضي مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من السودان، ولا سيما إقليم دارفور الذي ظل يعاني 21 عاما وقد تضاعف له ذلك بعد حرب 15 أبريل. كما ظلت حركات الكفاح المسلح العديد منها طيلة هذه الفترة في منطقة الحياد، في حين بعضها كثر الحياد وانضم لأحد طرفي النزاع في السودان. لا يسقط هذا الكسر حملا ثقيلا على عاتق المواطنين بمدينة الفاشر، وتعرضهم لاستحدافات عنصرية وتحديدات من قبل قوى عسكرية على حسب تعبيرهم. وقالت المواطنة فاطمة عبدالله لراديو تمازج أنها اضطرت إلى النزوح من مدينة الفاشر بعد استحداف تعرضت لها هي وأبنائها من قبل قوات الصادق فكة، وهي قوات حركة تم دمجها في الجيش السوداني. وأضافت واجهتنا تحديات كبيرة جراء الحرب بين قوات الدعم السري وقوات الجيش السوداني، مما عدت إلى دفعنا لمقدرة مدينة الفاشر ولقوفي من استحداف أبنائي على أساس الملامح واللحجة. كما اتهمت مجموعة الصادق فكة بأنها تمارس اعتقالات من حركة المواصلات في المدينة لكل شخص دخل أحياء قرب المدينة، مما ساهم في تركها الزحاب إلى سوق المدينة الكبير خوفا من الملاحقة والمطاردة رغم أنه كان مصدر دخلها. وقررت الرحيل مع أبنائها لقوفها من استحدافهم على أساس الملامح واللحجة.
أولا بخصوص الاستهداف والتحديات التي واجهت من جباء الحرب اللعينة، نحن كمواطنين في مدينة الفاشر بجد علينا من الحرب كثير. أولا أنا كامرأة ما مستهدفة بصورة رسمية كده واضحة، لكن المستهدفين أولادي. كون يستهدف أولادك أنت أكيد حتكون مستهدف. أولادي يعني ما قادرين يدخلوا حتى السوق، السوق ده محروم يعني تحريم رسمي للمكون العرب، فنحن ما قادرين أولادنا ديل يعني نزلين دراع الحرب دي ما قادرين في السوق. يعني حتى كان اسم السوق ده بالنسبة لهم مصدر دخلي، هم يتحاربوا من مصدر الدخل، فعليه الناس دي نزل. لأنه لو الحركات دي وخاصة الحركة اللي انضمت للجيش قيادة الفكة دي كانت بتنفذ قبن اجتماعي قديم بالنسبة للانتماء على حسب انتماء أي واحد فينا، والناس دي يعني راصدين قبل على أساس اللون والقبيل. يعني إحنا الواحد يكون راكب المواصلات العربية أو الحافلة بتشيل أكثر من 17 راكب ضمن الجماعة دي، تشيل لواحد منهم هو ملامحه ملامح يعني على حسب ملامح يقولونه يشيلوك ويعتقلوك احتمال يعني تأدي لحياتك. فعلى أساس هذا أنا نزحت كثير من يعني أمثالي أصبحوا نازحين ولاجئين خارج البيات بدون مأوى بدون أي حاجة. يعني موقفنا بجد صعب، وضف لذلك حتى صرغات البيوت كانت مستهدفة. أنا شخصيا من ضمن الحي أظن أكثر من 100 مواطن ساكن في الحي سرقوا بيتنا وما خلوا فيه أي حاجة، وكان الناس ديل يعني شدة ما وصلوا مرحلة يرسلوا فيديوهات بسرقتهم. يعني هو إحنا كده لو تبدأ افتعادنا، فده يعني أنا بشوف إنه الحرب دي أصلا ما قامت على أساس غربي في البداية، قامت حرب سياسية بين دعم سريع وقوات مسلحة. فالناس ديل استغلوا النقطة دي وبدأ ينفذوا أجندتهم، ونحن أصبحنا يعني ناس بعيدين ما قادرين ندخل بيوتنا، ما قادرين نخش الأسواق خوفا على أولادنا، أصبحنا نازحين كده. حتى حكومة الولاية. يعني هسه الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الفاشدة أصبح خالي ويوم في غصف طيارات. يعني حتى الحكومة أشارت للموضوع ده كأنه دين مانا.
وتشهد مدينة الفاشر فرز أنصري بقيت حيث لا يستطيع الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية التحرك في أحياء المدينة الشرقية وهي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. كما اشتكى الصحفيون في ولاية شمال دارفور من تحديدات وتحذيرات من جهات أسكرية بعد تداولهم في مواقع التواصل الاجتماعي قضية اغتيال الصحفي خالد بلل وتشير أصابع الاتحام إلى مجموعة مسلحة يرجح أنها تكون تابعة لقيادة الفرقة السادسة مشاد. وقالت صحفية فضلت حج بحويتها لراديو تمازج أن جميع الصحفيين الذين نشروا قبر اغتيال الصحفي خالد بلل تعرضوا إلى تحديدات من جهات أسكرية. وأضافت نحن نعيش في وضع معقد جدا بعد اغتيال الزميل خالد في منزله بحي ديم سيليك وجميعنا كتبنا في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادثة وبشاعتها وقصة هذه تعد أول جريمة قتل صحفي بشمال دارفور. فقام كل زميل منا بنشر تعليق في الفيسبوك أو تطبيق المراسلة الفوري. كما نشر البعض بيان لنقابة الصحفيين وبيان شبكة الصحفيين أن جريمة اغتيال خالد ليتعرض كل الزملاء إلى تحديدات عن طريق رسائل مجهولة المصدر أو تحذير من أشخاص معروفين ولكن لهم ارتباطات أسكرية.
وأنا أي حاجة بقولها في التسجيل ده مسؤولة عنها تماما. بعد وفاة الزميل خالد بلا في عدد من الصحفيين نشروا اغتيال حق الزميل لأنه شيء كان مصيب شديد والأول مرة تحصل جريمة زي دي في شمال دارفور. فنشرنا في صفحاتنا في الوسائط على الفيسبوك على الانستا نشرنا وقلنا رأينا وفي جروبات برضه تعساهمنا بشكل كبير وانتقدنا ونزلنا البيان النقابة والشبكة. فبعد ذاك يعني في محاولات حصلت لنا في شكل تهديد ممكن نقول بعد ما بتاع القصة دي انتشرت وكده بتاع المطايقات في شكل رسائل دي من أرقام غريبة جدا فبيقول لنا إيجو نشرتوا بتاع الموضوع ده ما تتكلم فيه كتير الموضوع ده ما تسهبوا فيهم في بتاع في بعض مرات بيقول لك ما تتكلم في الموضوع ده ما عندك عنها أي خلفية ولا تنشر حاجات زي دي لسه ما مؤكد كده. وبعض مرات بيجوا ناس ذاتهم معروفين بيقول لك في شكل بتاع مبطن يعني بتاع كلام كده انت بتعرف شيء عن الزول اللي اتكتلتها بتعرف عنه معلومات يا ربي ليه كتلوا كده. فدي محاولات كانت عبارة عن تخويف ولا ترهيب بالنسبة لنا اللي نشروا الخبر. فحصلت لنا حاجات زي دي كتير جدا. انا جاتني كم كمية من بتاع كم في الواتساب في الماسنجر في ناس دخلوا لي وما بعرف ارقامه الناس مجهولين فبيقول لي بتاع نشرت لي الموضوع ده ما متأكدة منه وإيه وإيه وكلام كثير جدا حصلت لنا وحصل لكثير جدا من الزملاء يمكن الصحفيين فهم. فأنا شخصيا بتاع ما حبيت بعد ذاك وقفت النشر لكن تاني تراجعت قلت أنا لازم أتكلم في الموضوع ده لكن أنا متأكدة في ناس كثيرين كده يتعارضوا لبس لكن ما حيقدر يتكلم لأنه هو احتمال كبير متواجدين داخل الفاشر فبيخافوا على حاله بأنه بتاع تحصل له نفس اللي حصل للزميل خالد.
بينما قالت صحفية قرى فضلت حج بحويتها أيضا أن جميع الزملاء في مدينة الفاشر تعرضوا إلى مضايقات وتحديدات من قيادة الاستخبارات الإسكرية بالفاشر وتقوفت من أن يؤثر التحديد على محنية وحيادية الصحفيين في ولاية شمال دارفور.
ظلنا نحن الصحفيين نتلقى تهديدات وصلت لمرحلة التصفيات من قبل الاستخبارات العسكرية أو من أطراف المتصارعة منذ 15 أبريل فمقتل الزميل خالد بلل من داخل منزله من قبل قوات ترتدي الزي العسكري زي الجيش السوداني المتواجد في مدينة الفاشر داخل منزله. هذا تهديد واضح للزملاء الصحفيين ومما يؤثر على أداء عملهم كصحفيين في نقل الأخبار ونحن ندين مثل هذه الأفعال. وظلت الاستخبارات العسكرية تتميم حرية التعبير لدى الزملاء الصحفيين ونحن ظللنا منذ بداية الحرب نتعرض لمثل هذه حتى في الأخبار التي ننقلها من أطراف النزاع. وتصفية الزميل خالد بلل تمت على أساس اسمي لانتمائه إلى القبائل العربية ولإدارته لإعلام الروح والرعاة بشمال دارفور وأيضا ما تعرض له الموظف بديوان الزكاة صلاح محمود بالتهديد والقتل مما جعله أن يفر من منزلهم بأي الفاشر الثانوية. وأيضا هنالك تم نهب بعض المواقع التجارية بسوق الفاشر حجر قدو تاس اسمي. هذا تهديد واضح فإن الحرب قد تتجه إلى صورة قبلية وهذا ما نخشاه ونتمنى على طرفي الصراع تدارك هذه الأزمة وترك الصحفيين في شأنهم حتى يستطيعون أداء رسالتهم المهنية الإعلامية بصورة واضحة جدا.
بزل راديو تمازج مجحودا للوصول لقيادة الفرقة السادسة مشاد بالفاشر وقادة حركة دارفور لرد الاتحامات، ولكن كل المحاولات باعت بالفشل. بينما يرى الناشط السياسي محمد حسين وحاز النوع من الانتحاك ليس بجديد على الدولة السودانية الحديثة، وأنه يتذكر حادث أنبر جودة وفي كافة الاحتجاجات السلمية في دارفور بعد انتشار الحرب في العام 2003. تعرضت القبائل التي تصنف حواضل للتمرد أي الحركات المسلحة، وعلى إثره حدثت انتحاكات كبيرة بجانب حرمان من المنافسة العامة في الوظائف وتضييق. وفي الحرب الحالية استخدم الانتحاك على نطاق واسع، ودائما الضحايا من حواضل ما تسميه القوات المسلحة بالتمرد، ولهذا هنالك انتحاكات حصلت في الخرطوم ودارفور وفي مناطق حتى لا يوجد فيها حرب بناء على الانحدار الجغرافي. وفي الفاشر توجد عمليات نشطة مثل التفتيش والتجديد الأمني الانتقائي الذي تمارسه القوات المسلحة للأشخاص المنحدرين من إثنيات وبعض المناطق المصنفة جغرافيا تعتبر حواضن للدعم السريع، وأيضا قوات الدعم السريع تمارس نفس السلوك ضد أي شخص على أساس اللون والجغرافية بحسابات يمكن أن يكون هذا الشخص ينتمي إلى قوات الجيش السوداني.
وطبعا النوع ده من الانتهاك ما جديد، هو قديم قدم الدولة السودانية الحديثة. نتذكر الحادث بتاع عنبر جودة وكافة الاحتجاجات السلمية وسلوك القوات المسلحة في الحروب الأهلية. النوع ده من الانتهاك قاعد يكون موجود وحاضر في دارفور. الحرب بدت على نطاق واسع في 2003. الحكاية دي كانت واضحة في كثير من القبائل اللي كانت مصنفة الدولة هي حواضن اجتماعية للتمرد. إثره حصلت انتهاكات كثيرة جدا بجانب حرمان الوظائف العامة من المنافسة، تضييق في القطاع الخاص إلى آخر من الانتهاكات. الحرب الحالية أيضا استخدم ذات الانتهاك نطاق واسع، دائما الضحايا بكونوا منتمين إلى بعض القرى أو المدن أو الحواضر المصنفة هي حواضن اجتماعية للتمرد، إذا وصفنا الحرب الحالية بهذا التوصيف. تأكيد هنالك عدد من الانتهاكات اللي حدثت سواء كان في دارفور ولا الخرطوم ولا في كافة المناطق اللي حتى ما فيها حرب، النتيجة للانحدار الجغرافي أو الإثني أو اللسان أو غيره. وده أسلوب طبعا دائما قاعد يكون حاضر بالنوع ده من النزاعات في السودان. بالنسبة للفاشر هي واحدة من المدن اللي فيها عمليات نشطة ومناوشات من حين لآخر، وفي النوع ده من الممارسات هي ظاهرة للعيان، تفتيش والتشديد الأمني الانتقائي الممكن تمارس القوات المسلحة للناس المنحدرين من إثنيات وبعض المناطق والجغرافيا هم مصنفينهم مردين، وكذلك حاجة اللي ممكن تحصل في مناطق سيطرة الطرف الآخر اللي ممكن بتصنف أو بتشك في هوية أي شخص على أساس اللون أو الانتماء الإثني أو الجغرافي بحسابات أنه ممكن يكون عين للجيش أو خصومهم يعني. والحاجة دي طبعا بجانب عدم احترافية القوات الأطراف كلهم، لكن هو سلوك قاعد يكون متجذر أزرع العسكرية للدولة السودانية الحديثة.
تواصل راديو تمازج مع الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة لحركة الكفاح المسلح مسار دارفور أحمد حسين عدروب، ورده للاتحامات الموجهة لحركة الكفاح من قبل بعض مواطني الفاشر باستحدافاتهم على أساس عنصري وقبلي بمدينة الفاشر. وردا على ذلك وصف عدروب الحديث عن اتحامات للحركات بأنه غير صحيح وعار تماما من الصحة، وأن حركة الكفاح المسلح أكبر من ذلك وتعمل بحرية التعبير، ومن أجل ذلك قاتلت لأقدين من الزمان. كما أكد أدروب أن اتحام الحركات بممارسة التضييق وتحديد على المواطنين خرجت من أشخاص لهم أقراض خاصة، وهذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق وعلى حسب تعبيره.
ده حديث يعني غير صحيح ولا أساس له من الصحة. حركة الكفاح المسلح أكبر من ذلك، يعني أكبر من أنه يهدد صحفيين. حركة الكفاح المسلح أيضا هو مؤمن تماما بحرية التعبير، لأجله قاتلت لإقدام من الزمان. فده حديث آري أنا الصحة. أطلقوها اتهامات ممكن أطلقوها يعني أشخاص لأغراض تخصهم هم.
ومنذ حرب 15 أبريل أصبح إنسان إقليم دارفور يعاني ويلات الحرب حتى طريق هذه اللحظة. كما عصر هذا الصراع على إقليم دارفور كغيره من مناطق السودان المختلفة، وعلى إنسانه الذي ظل يعاني لأقدين من القرون. ولحين تسقط تلك الحرب سيظل جميع المواطنين متمسكين بحلم السلام والأمان والاستقرار في ربوع جميع البلاد. وكانت هذه تغطيتنا الخاصة لبرنامج دارفور في أسبوع. حتى نلتقيكم الأسبوع القادم في قضية أخرى، كونوا بخير وعافية.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يكوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية.
كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع.
في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، آن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة من السودان ليوم الأربعاء الموافق 20 من مارس للعام 2024. أبرز عناوين النشرة: حالات سوء التغذية وسط الأطفال بمخيمات النازحين وسط دارفور وتحذيرات من حدوث مجاعة، إزالة كميات كبيرة من المخلفات الأعمال القتالية بولاية جنوب دارفور بالتنسيق بين قوات الدعم السريع وقوات التشادية، استعادة أبقار مسروقة على حدود تشاد، ترد الأوضاع النازحين بمحلية الكوما شمال الفاشر، انتعاش نشاط الأندية الشبابية بالزالنجي في شهر رمضان. أهلا بكم مجددا إلى تفاصيل النشرة. تداول ناشطو صور صادمة لأطفال يعانون من سوء التغذية بمخيمات مقجر للنازحين بولاية وسط دارفور. وصف الناطق الرسمي للمنسقيات النازحين واللاجئين آدم رجال في تصريح خاص به لراديو تمازج، وصف الأوضاع الإنسانية في دارفور بالسيئة، مبينا أن النازحين ظلوا بالمعسكر طول 21 عاما في انتظار تحسين أوضاعهم حتى جاءت الحرب العام 2023 والتي فقمت الأوضاع. وأوضح رجال أن النازحين كانوا في السابق يعتمدون في غذائهم على منظمة الغذاء والمنظمات الأخرى، مبينا أن منذ اندلاع الحرب تأثر أعمال المنظمة الأممية، مما حرم بعض المخيمات من تلقي الحصص الغذائية ل 11 شهرا متواصلة. وقال أن الصور المتداولة تعبر عن حالة المجاعة التي تعيشها المعسكرات، وحذر من الأطفال إلى مرحلة السريرية من حالة سوء التغذية التي قال أنها تؤدي إلى الموت، وطلب الرجال بفتح الممرات الإنسانية الآمنة للوصول لإقاسة للنازحين، وأضاف أن أي مماطلة تعني موت الأطفال. وناشد الناطق الرسمي لمنسقية النازحين واللاجئين المنظمات المعنية بأمر الإقاسة بالإسراع لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، وجدد الرجال مطالبته لطرفي النزاع بالتخلي عن المماطلة والممانعة في وصول المساعدات الإنسانية، كما طالبهم بوقف الحرب بشكل شامل من أجل المواطنين والإنسانية والمجتمع طبقا لنص حديثه.
على المنظمات الإنسانية المعنية بتوصيل المساعدات عليهم الإسراع بشكل فوري عشان يصل المساعدات وننقذ أرواح ملايين من الأطفال والنساء وكبار السن. وعلى طرف الصراع أن يتخلوا عن المماطلة والممانعة لوصول المساعدات الإنسانية، وأن يجردوا من إنه يعني هم أصلا جزء من الشعب ده، فما ممكن هم يعني يتقوقوا ويستمروا في الحرب ده عليهم الوقف الفوري للحرب ده بشكل شامل أو وقف إطلاق النار بصورة كاملة.
قامت منظمة البلد للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال جمع المخلفات الأعمال القتالية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قامت بإزالة كميات كبيرة من المخلفات القتالية من الذخائر والأجسام الغير منفجرة في منازل المواطنين والمدارس والأسواق والساحات العامة، وخلفت المعارك التي دارت في الشهر في الأشهر الماضية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الذخائر والقذائف الغير منفجرة في عدد من المنازل والمدارس والمباني في مدينة نيالا. وقال مدير المنظمة محمد هاشم الزاكي لراديو تمازج أنهم استطاعوا في المنظمة خلال الفترة من 20 مايو إلى 25 ديسمبر من العام الماضي من إزالة 771 دانة من منازل المواطنين وخمسة ألف بين الدانات والذخائر الغير منفجرة، والقام أذالوها من سوق نيالا الكبير ومواقع قريبة من قيادة الجيش. وأضاف هاشم أنه منذ بداية شهر يناير استطاعوا أن يستجيبوا إلى 500 بلاق عن ذخائر غير منفجرة ودانات داخل منازل المواطنين من أحياء مدينة نيالا المختلفة، كما تم نظافة مجمع الأطفال الأيتام بحي الدريج من مخلفات الأعمال القتالية. وأشار إلى أنه وفي سبيل تقديم المساعدة للمواطنين خلال شهر رمضان أقام خلال الأيام الماضية بنظافة منتزه قابة النيم من الذخائر والأجسام الغير منفجرة ليتمكن المواطنين من القضاء نهار شهر رمضان في ظل عدم وجود الكهرباء في المدينة. وناشد مدير المنظمة الأسر بأن ينتبهوا لأطفالهم لخطورة المخلفات القتالية والأجسام القريبة، محذرا أنها قد تسبب في مقتلهم وقد تسببت في الأذى الجسيم، كما طالب الأسر بعدم حرق النفايات والأوساخ وعدم الاختراب أو لمس أي أجسام قريبة. وكشف عن وقوع ضحايا يوم الجمعة قبل الماضي في حي الخرطوم بالليل، وأشار إلى أنهم الآن بصدد تلبية 20 بلاغ عن مخلفات قتالية في منازل وعشرات البلاغات في المدارس، ونوه المواطنين بالأحياء المجاور لقيادة الجيش الذين قادروا منازلهم أثناء الحرب بمراجعة مكاتب المنظمة للتأكيد من خلو المنازل من مخلفات قبل عودتهم إليها.
هنا لجميع الأسر والمعلمين والمستمعين، انتبهوا لأطفالكم من مخلفات الحرب، إنها خطيرة، إذا انفجرت بتقتل ولا بتبطر ولا بتسبب الأذى الجسيم للأطفال بالذات.
تمكنت قوات تتبع لقوات الدعم السريع بالتنسيق مشترك مع الجهات النظامية التشادية من استعادة 28 بقرة تعود للسودانيين سرقها لصوص تشاديين. وقال قائد المنطقة أسناف الحدودية الملازم أول أحمد زكريا سليمان لراديو تمازج أن قوات الدعم السريع تعمل بالتنسيق مع قوات التشادية على مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين، كاشفا عن جملة من الجرائم التي وقعت على أرض البلدين تورط فيها لصوص من كلا الجانبين. وأشار سليمان إلى أن الجريمة تحدث في بلدين بالتنسيق بين اللصوص السودانيين والتشاديين، وقال أنهم تلقوا بلاغات بسرقة الأبقار قبل أسبوع ليقوم على أثر بالتتبع الآثار، مبينا أنهم تمكنوا من استعادة الأبقار الأحد الماضي. وقال أن جهود المكافحة الجريمة أسفرت من تمكين من إعادة أطفال مشردين بجانب عربات مسروقة وتسليم المطلوبين وإعادة أموال لجانب الآخر. وأضاف أنهم استطاعوا خلال 3 أشهر من استعادة أكثر من 250 رأس من الماشية.
يعني نحن بدورنا كقوات دعم سريع في منطقة عسومة، الحمد لله رب العالمين، أمس قبل أسبوع جانا بلاغ وتمكننا من إرجاع عدد أبقار 28 من الأبقار إلى أصحابهم، وحتى تم القبض على الجناة من الجانب السوداني والجانب التشادي، يعني حتى الحرامية ذات عندهم تنسيق بيناتهم.
وترتبط السودان وتشاد حدود طويلة ومفتوحة يصعب السيطرة عليها، حيث تعد منطقة السفنة حدودية ميناء جاف يستقبل البضائع من تشاد ودول قرب أفريقيا بجانب بضائع واردة من ليبيا أبرزها الدقيق والوقود. مع دخول شهر رمضان المعظم تشهد الأندية والتجمعات الشبابية ازدهارا ونشاطا متزايدا بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، وقد شكلت الأندية مشاهدة كرة القدم ومتابعة فعاليات الرياضية الدولية مناسبة لالتقاء الشباب وممارسة هوياتهم في الأمسيات حتى إبان مواجهات قتالية داخل المدينة. ويقول المدرب الرياضي محمد أحمد أن الشغف الشباب بكرة القدم دفعهم إلى مواظبة على حضور إلى الأندية لمواسية ومتابعة المنافسات الرياضية لا سيما الدوريات الأوروبية، حيث لم تتوقف الأندية الشبابية حتى في أكثر مراحل الحرب الحساسية، وذلك على اعتبار أن هذه الأندية تشكل المتنفس الوحيد أمام الشباب في ظل الحرب بحسب قوله. وأشار محمد إلى أنه بالرغم من الحرب وتوقف دوريات التنافس المحلي ظلت الحركة الرياضية الودية مستمرة داخل الأحياء ولدى مجموعات الأصدقاء بنواحي المدينة المختلفة.
الناس قاعدة تمارس نشاط المشاهدة يعني، ومهمة جدا داخل الأحياء، وهي موجودة أي حي بيكون عنده زي كمية من الأندية، أندية المشاهدة ومتنفس يعني متنفس حتى في أسوأ الظروف كانت أيام الحرب الحياة عادية بالنسبة لهم، لأن الرياضة هي زي ما قال ساحة زي في حل المشاكل الدولية حتى غير المحلية، عشان كده الناس مهما الظروف تضيق شنو الواحد بيمشي النادي، ممكن يتعرض للخطر في الشارع برضه يمشي النادي.
من جانبه يقول موسى بشار أحد ملاك أندية المشاهدة لراديو تماسك أن النادي أصبح المكان الوحيد الذي يجمع الشباب، على اعتبار أن الرياضة ظلت ومنذ وقت طويل هي الملتقى الشبابي لأكبر حضور لمتابعي مختلف المناشط الرياضية. يعاني ما لا يقل عن 3000 نازح نزحوا إلى منطقة الكوما بولاية شمال دارفور 78 كيلو متر شمال شرق فاشر من أوضاع كارثية بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية في ظل غياب كامل لمنظمات العمل في مجال الإنساني. وتسببت أعمال قتالية الدائرة بين الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة بإقليم دارفور في النزوح مما يزيد عن 3000 أسرة أي نحو 18000 فرد من مناطقهم الأصلية إلى محلية الكوما بشمال دارفور. وقال رئيس اللجنة مبادري الشباب صالح عبيد حريان لراديو تمازج أن المنطقة تحتضن 30 مركز للإيواء يعتمد كليا على مبادرات المجتمعية بعد توقف كامل لعمل المنظمات، وبار حران بأن اللجنة المبادرات الشبابية بمنطقة تقوم بتنظيم وإفطار دوري للنازحين بمساهمات فردية، هذا الجانب الورش التوعوية والدعم النفسي وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وكشف حران عن نقص حاد في الغذاء والدواء والشح في مياه نتيجة لانعدام أحواض التخزين مما فقم من أزمة مياه بأغلبية مراكز الإيواء، ونبه حران إلى هشاشة القطاع الصحي بالمحلية بشكل عام وذلك نتيجة لخروج عدد من المراكز الصحية من الخدمة، وطالب حران المنظمات العاملة في مجال الإنساني بالتدخل العاجل من إنقاذ حياة النازحي الكوما،
حيث وصلت أعداد كبيرة من النازحين بالمحلية من الفاشر بشكل كبير جدا ونيالة والخرطوم والأبيض وكل مدن السودان المتأثرة بالحرب، بلغ إجمالي عدد النازحين 3030 أسرة أي ما يعادل 18180 فرد، وذلك في الفترة من 16 أبريل حتى يومنا هذا.
وكان المدير التنفيذي للمحلية مبارك بركة قد تحدث في وقت سابق لراديو تمازج مؤكدا تفخم الأوضاع النازحين بالمنطقة والذي يقدر عددهم بأكثر من 18000 نازح قبل انفجار الأوضاع بمنطقة أم كدادة مؤخرا، والذي بدورها أجبر العشرات من الأسر إلى نزوح إلى محلية الكوما وسط أوضاع بالغة التعقيد. الخبر الأخير في النشرة، استبعد وزير الزراعة والقابات في السودان أبو بكر البشرى حدوث أي مجاعة في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والقوات الدعم السريع. وتحدى وزير الزراعة في مؤتمر صحفي الاثنين ببورسودان الذي يقولون بحدوث مجاعة في السودان بتقديم تقاريرهم التي تثبت ذلك، وأضاف أن المجاعات تحدث بسبب الجفاف والآفات. وقال الوزير السوداني أن الدولة تتبنى استراتيجية جديدة للزراعة تقوم على رفع الإنتاج باستخدام التقاوي المحسنة والتقنيات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج. وكشف أن الاستهلاك الكلي للحبوب الغذائية في عام 2024 يقدر بنحو 7.3 مليون طن لعدد 48 مليون مواطن حسب الإسقاطات. واستعرض البشرى جهود التي تتم لتوفير 17000 طن من التقاوي بواسطة السفارة النرويجية وتم تنفيذها بواسطة الفاو وبنك التنمية الأفريقي، كما تم توفير الوقود رغم الصعوبات إيصاله للخرطوم وولايات دارفور والجزيرة.
أي شخص
طلع قال في مجاعة فليأتنا بتقريره الذي قام بمسحه في السودان وجند له الأطراف وأتوا بمثل تقرير الفاو. نقول صدقت. حتى الآن تقرير الفاو هذا الذي بحوزتي حتى الآن لم يجاز، أجيزه بعد انتهاء هذا المؤتمر. نحن درسنا أن الكوارث مثل المجاعات يسببها الجفاف والآفات.
تحذر التقارير الأممية من مجاعة محتملة في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال برنامج الإغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أغلب السودانيين يعانون الجوع وأن النسبة قليلة تصل نسبتها 5% فقط من السكان من يستطيعون التأمين وجبات الغذاء الكامل يوميا. وأضاف مدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالشرق أفريقيا مايكل ديونونفور في تصريحاته السابقة أن هنالك معضلة كبرى فيما يتعلق بالوصول إلى بيانات اللازمة للتأكيد ما إذا كانت معدلات الجوع في السودان قد بلغت الحدود المطلوبة لإعلان المجاعة. وبحسب إفادة متعددة ومطابقة لمصادر محلية تحصل عليها راديو تمازج، فإن إقليم دارفور يعاني بشكل خاص من نقص الغذاء بالذات في معسكرات النزوح. وقال المنسق العام لمعسكرات النزوح واللجوء بدارفور في السودان يعقوب محمد الفوري في وقت سابق لراديو تمازج أن نقص الغذاء دفع العديد من النازحين في إقليم دارفور إلى تناول أوراق الأشجار والجراد وغيرها من الأطعمة الغير تقليدية كغذاء لمقاومة الجوع. وفقا للمزارعين بأكبر المشاريع الزراعية في السودان، فإن الحرب قد أثرت على عملية الزراعية بشكل مشروع مما يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي في السودان. وعبر عدد من المزارعين والخبراء في مجال الزراعة عن مخاوفهم من تدني الإنتاج في هذا الموسم. مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم الثلاثاء. إلى أن نلتقيكم في نشرة القادمة، وحتى ذلك الحين دمتم في أمان الله وسلامه.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة. ولكن لمن فاتكم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.